بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطبة الجمعة بالأمس كانت عن ماذا؟ الدعاء. إيش؟ أي دعاء؟ ها؟ ما تحضرون الجمعة؟ الخطبة كانت عن إيش؟ ما صليتوا الجمعة في المسجد؟ ها؟ ما صليتوا المسجد؟ ليش ما صليتوا في المسجد؟ كان حتى النساء والبنات ممكن سمعنا الخطبة في التلفاز أو ها؟ أحسنت. الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا شباب وكذلك البنات، اسمعوا يا شباب، يلا يا شباب، ما مستعدين لنا الحين؟ اللي يتكلم يعني مو مستعد. أعظم حسنة في الدنيا لما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من أعظم الحسنات في الدنيا الإخوة يا شباب هذا العلم الذي نطلبه. ولهذا بعض السلف رحمهم الله فسروا هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالوا العلم النافع، لأن حياة المسلم الحقيقية بالعلم. الإنسان إذا عاش في الدنيا بدون ما يطلب العلم، ماذا سيطلب؟ ماذا سيفعل؟ بماذا سيهتم؟ نشوف الآن الشباب اهتمامات دنيوية باللعب واللهو والمرح والخروج ها هنا وها هنا، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، تكون الحياة تافهة لا قيمة لها. لكن إذا هداك الله ووفقك للعلم تكون حياتك عظيمة لها قيمة، لأنك لما تتعلم دين الله تريد أن تحقق الغاية التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تعيش لغاية شريفة، لأشرف غاية وأعظم غاية، أعظم مطلوب. كيف تعبد الله؟ كيف تحقق هذه الغاية في أكمل صورها إذا ما تعلمت العلم النافع؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما تزداد خشية لله، تزداد تعظيما لله. وإذا ازددت أيضا علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعلك تتبع السنة في كل أحوالك، فتكون أقرب إلى الله. ولهذا الإخوة الشباب وكذلك يا بنات، هذا العلم الذي نطلبه هو من أعظم حسنات الدنيا. ولهذا من باب التشجيع أقرأ عليكم هذا الحديث في سنن أبي داود. كثير ابن قيس رحمه الله من التابعين يقول: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق. أبو الدرداء رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دمشق يعلم الناس واستقر بها. فيقول: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، قال: فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. شوف كيف سافر من المدينة إلى دمشق ليسمع ماذا؟ حديثا واحدا فقط، يعني رحلة ممكن شهرين في الزمن الماضي، ليسمع حديثا واحدا فقط. نحن اليوم في نعمانات المسجد ونسمع حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع معناها وفقه الأحاديث، هذه نعمة الإخوة. ثم قال: نعم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأنت تأتي إلى المسجد تخيل الملائكة تضع أجنحتها لك، طريق العلم مفروش بأجنحة الملائكة تعظيما ومحبة لك، لأنك تطلب الوحي الذي أنزله جبريل والملائكة على الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. شوف كيف الحوت في البحر يعرفك إذا كنت طالب علم وتريد أن تكون من العلماء العاملين الذين يدعون إلى الله، حتى الحيتان في البحر. وفي الحديث الآخر حتى النملة في جحرها. ليش يا شباب؟ ليش الحوت والنمل والحيوانات كلهم يستغفرون للعالم أو لطالب العلم؟ لماذا؟ نعم لعظم طلب العلم، أحسنت. لكن ما العلاقة بين الحيوانات وطالب العلم؟ هو إيش سوالهم عشان يستغفرون له؟ هو يطلب علم في حاله. طيب إيش علاقة الملائكة، إيش علاقة الحيوانات بطالب العلم؟ الإخوة، العلم إذا انتشر في الأرض، الدين العبادة إذا انتشرت في الأرض، كيف يكون حال الخلق كلهم؟ في خير وبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الحيوانات تنتفع بطلب العلم، لأنه إذا انتشر طلاب العلم وانتشر الخير بين الناس ورجع الناس إلى الدين وتركوا معصية الله وأطاعوا الله، أنزل الله عليهم بركات من السماء وأنبت لهم الأرض، فيتمتع الناس وتتمتع الحيوانات بهذا الخير الذي سببه ماذا؟ العلم النافع. قال: ألا وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا شبه الله أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر؟ لماذا؟ والعابد اللي يعبد الله مثل النجوم الأخرى البعيدة التي ليس لها ضوء. لماذا؟ طيب اللي وراء إيه؟ أحسنت. العالم ينشر علمه ونوره وخيره في الأرض، فهذه ينشر علمه ونوره وخيره في الأرض مثل القمر الذي ينشر نوره، يضيء الظلام، ظلمات الجهل، ظلمات الشهوات والمعاصي تذهب بنور العلم. قال الله، قال رسوله، فالناس يرجعون يتركون ظلام الشهوات والشبهات والجهل، بخلاف العابد. العابد يعبد الله نعم في نفسه، لكن ما ينفع غيره. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. من الذي يرث الميت؟ أهله، أقرب الناس إليه، صح ولا لا؟ أبناء أو أبوه، أخوة، يعني أقرب الناس إليه، كما هو معروف في علم المواريث. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني ماذا؟ نعم، يعني العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء. فإذا أردت أن تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالعلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نقرأه ونتعلمه ونأخذ هذا الميراث. فكلما أكثرت من طلب العلم وعملت بالعلم فأنت تكون أقرب ما تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أخذت حظا وافرا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها وعلما. وقفنا في أحاديث عمدة الأحكام في باب الذكر عقب الصلاة عند حديث من؟ سمي. نعم، من يقرأ لنا؟ ها؟ يلا واحد يقرأ الحديث. يلا طيب على صوتك. مولى أبي بكر. الدثور. نعم، انتبهوا الآن جملة جملة. فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني من؟ الأغنياء. اكتب عندها أهل الدثور، اكتب عندها الأغنياء. اكتب كلمة دثر وكلمة دثر عشان تعرف شو كيف قلنا أهل الدثور يعني الأغنياء. اكتب وكلمة دثر تدل على تجمع شيء على شيء، وكلمة دثر تدل على تجمع شيء على شيء. كلمة دثر تدل على تجمع شيء على شيء. فالدثر هو المال الكثير المتجمع. الدثر هو المال الكثير المتجمع. عرفنا كلمة دثر، دثر تدل على إيش؟ تجمع شيء على شيء. وذلك الدثر هو المال الكثير كأن أهل الغنى عندهم إيش؟ أموال إيش؟ مجموعة كثيرة بعضها فوق بعض، فسموا أهل الدثور. عرفنا؟ ولهذا مثلا الآن إذا سئلت إيش معنى يا أيها المدثر؟ ها؟ قم فأنذر. المتغطي لأنه تجمع عليه لباسه وفراش اللي عليه. ها؟ نفس الشيء، تجمع شيء على شيء. ممكن تكتبها عشان ما تنساها. والمدثر هو المتغطي بفراشه، فاجتمع عليه لباسه وفراشه بعضه على بعض فسمي مدثر. عرفنا؟ طيب نكتب هنا فائدة في الحديث: حرص الصحابة على الخير. اكتب حرص الصحابة على الخير. شوفوا يا شباب، الفقراء أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون الأغنياء قد سبقوهم. كيف سبقوهم؟ اقرأ كمل الحديث. قال: وما ذاك لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور أو بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال: وما ذاك؟ ليش الأغنياء سبقوكم؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. الآن متعادلين متساوين، لكن ما الفرق؟ قال: ويتصدقون ولا نتصدق. عندهم أموال، نحن ما عندنا أموال. هم يتصدقون، نحن ما نتصدق. ويعتقون ولا نعتق. تعرفون العتق؟ يعني قبل كان يوجد عبد مملوك أو أمة مملوكة فيعتقها، يقول هذه حرة لوجه الله، أيضا هذه من الصدقات. فإذا هذا من حرص الصحابة على الخير، كانوا يحرصون على الخير، إذا رأوا غيرهم قد سبقهم في الطاعة يحرصون، يريدون أن يسبقوه. ولهذا كتبنا هذه الفائدة، حرص الصحابة على الخير. والله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. حرص الصحابة على الخير والتنافس فيه، عشان اكتب والتنافس فيه، حرص الصحابة على الخير والتنافس فيه. شوف كانوا يتنافسون في الخير بدون حسد، ما يحسدون الأغنياء، يريدون يعني أن يسبقوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دلهم على ماذا؟ اسمح الآن. شوفوا كيف الآن، شوف العمل، أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. شوف كيف في عمل، إذا عملتموه ستدركون به من سبقكم، تلحقون يعني من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. نعم، يعني دلهم على ماذا؟ على ماذا؟ على ذكر الله. شوف ذكر الله بعد الصلاة، هذا الذكر الذي ربما يتهاون فيه بعضنا، بعض الشباب وبعض البنات بعد الصلاة ما يجلس أصلا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على طول ركض إلى الباب كأن كان محبوس في الصلاة وخلاص أطلق الحبس، فرجوا عنه. لا شباب، هذا الذكر بعد الصلاة فيه تعظيم لله. أنت الآن إذا كنت خاشع في صلاتك ما ممكن تقوم مباشرة، إذا كنت تصلي صلاة فيها محبة لله وتقرب إلى الله، بعد أن تنتهي من الصلاة انقطعت المناجاة بينك وبين الله فتتأسف، لكن تحب أن تستمر في مناجاة ربك، فماذا تفعل؟ تذكر الله. أما أن تنصرف سريعا بعد الصلاة، ما أقول فعل شيء حرام يجوز، لكن خالفت الأفضل والأحسن، وكم يفوتك من الأجر عند الله تعالى. انظروا هذا العمل اليسير كيف الإنسان يسبق بسببه الأغنياء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إذا حافظ على هذا العمل، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فإذا نكتب فائدة هنا، فضل ذكر الله تعالى، فضل ذكر الله تعالى فضل ذكر الله تعالى على إنفاق المال، أو أفضلية ذكر الله تعالى على إنفاق المال. فضل ذكر الله، خلينا نقول فضل ذكر الله على إنفاق المال، يعني ظاهر هذا الحديث أن ذكر الله أفضل من ماذا؟ من إنفاق المال، لأن بهذا الذكر يسبقون به الأغنياء الذين يتصدقون. إذا تعادلوا في الأعمال الأخرى والأغنياء عندهم إنفاق وما عندهم ذكر، وهؤلاء عندهم ذكر ما عندهم إنفاق، هؤلاء هم الذين يسبقون. هذا معنى الحديث. فإذا وهذا يعني كما جاء في الحديث الآخر ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، و يعني كما جاء في الحديث، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ذكر الله، ما السر في هذا الإخوة؟ ما السر؟ عبد العزيز،
يمكن شيخ يكون في راحة أكثر.
أحسنت أنت، ما شاء الله قربت. شوفوا، هذه أمور ما يفهمها إلا من ذاقها. الذي يذكر الله يطمئن قلبه، ألا بذكر تطمئن القلوب. الذي يذكر الله كثيرا يشعر في قلبه بمحبة لله، وفي خشية، يكون في قلبه خشية لله وتعظيم لله، وينشرح صدره فيحقق حقيقة العبودية. هذه حقيقة العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوفوا، كل العبادات هذه فيها تقوية لهذه الغاية، لعبادة الله. حتى الزكاة، حتى انفاق المال، لما تنفق المال صحيح تساعد الفقراء المساكين، لكن أيضا تطهر قلبك من إيش؟ من حب المال، من البخل، من الشح مثلا، صح ولا لا؟ لكن تأثير ذكر الله على القلب ربما يكون أكبر وأعظم، لأنه مباشر، أنت تذكر الله مباشرة. ولهذا كان الذكر له هذه الفضيلة العظيمة. فإذا ماذا حصل بعد ذلك؟ يقول أبو صالح، يعني راوي الحديث عن أبي هريرة، كمل. فرجع ففعلوا مثله. يعني الآن الأغنياء سمعوا الفقراء، راحت عليهم الفقراء المساكين. الأغنياء سمعوا الفقراء وهم يذكرون الله، وقالوا إيش تقولون بعد الصلاة؟ طبعا ما يستطيعون أن يكتموا العلم. من وين جئتم بهذا؟ والله حدثنا الرسول أن كذا كذا كذا. ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، وتصدقوا. الآن عند الأغنياء صدقة وذكر، وعند الفقراء إيش؟ ذكر بدون صدقة. الآن الفقراء ذهبوا مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون إيش؟ يبون أيضا عمل ثاني يدلهم عليه، يسبقون به الأغنياء. تنافس. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ذلك المال الذي عندهم إيش؟ من فضل الله عليهم يؤتيه من يشاء. أنا أسألكم سؤال، هل معنى هذا أن الأغنياء أفضل من الفقراء؟ ليش؟ قد يقول قال خلاص الرسول قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الله فضل هؤلاء عليكم وخلاص. عبد الرحمن،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقون به من قبل.
ايه بس الان هذيل عندهم ذكر الله، نفس الشيء. الاغنياء الان عندهم ذكر مثل ما عند هؤلاء، ذكر متساوين فيه. ولو بس هذا فضل الله، قال ذلك فضل الله. ممكن ممكن.
هذه حكمة، أرزاق،
أرزاق وحكمة، صحيح. يعني هذه إجابات طيبة.
كل واحد بإيمانه.
الله قربت. كل واحد بإيمانه، هذه إجابة عجبتني صراحة. كل واحد بإيمانه. الله أكبر. إيش اسمك؟ هذا تحتاج أنت، بس ما عندنا هاي كوبونات، ما اللي جو ما أدري اللي قالوا في الواتساب ما أدري إيش. المهم كل واحد بإيمانه، هاي بنحفظها. حد عنده جواب؟ محمد، كيف الدال على الخير كفاعل؟ بعد هذه إجابة طيبة، يعني الفقراء هم سبب في تعليم الأغنياء هذا الشيء، فأيضا يحصلون أجرهم. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هذا ورد في الحديث، لأن الأغنياء يحاسبون حسابا على أموالهم فيتأخرون أيضا. الآن أنت تسوي لنا مشكلة يا محمد إبراهيم، سوي لنا مشكلة. يقول الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومنو قال لك الغني الشاكر أفضل؟ ليش الفقير الصابر ما يكون أفضل من الغني الشاكر؟ شو الدليل على أن الغني الشاكر أفضل؟ هات لكلامك دليل. الحديث هذا، لا الحديث هذا ليس فيه صراحة. خلاص اي نعم، هو مثل ما قال بعض، احسنت، يعني يقول هم السبب، هم الذين سألوا وأرادوا أن يسبقوا. يا شباب أنا أعطيكم قاعدة مثل جواب معوض، كل واحد بإيمانه. أنا أسألكم سؤال، هل في القرآن، هل الله تعالى جعل الفقر أو الغنى من أسباب التفضيل؟ لا. شو سبب التفضيل عند الله؟ إن أكرمكم، خلينا نتفق على هذه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كل بإيمانه، كل بحسب تقواه لله. أي واحد يحقق التقوى أكثر من غيره هذا الذي يكون أفضل عند الله، لا تقول لي غني ولا تقول لي فقير، صح؟ تأمل، الله تعالى ذكر من الأنبياء سليمان، من ملوك الأنبياء، ماذا قال الله تعالى عنه؟ كيف أثنى عليه؟ نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله. ولما ذكر في سورة صاد نفس السورة، تقرأ الآيات تصل إلى نبي الله أيوب، بما أثنى الله على نبي الله، على نبيه أيوب، إنا وجدناه صابرا، إيش قال؟ نعم العبد إنه أواب. شوف نفس الثناء، حتى يدلك أن الغني شاكر والفقير الصابر ليس أحدهما أفضل من الآخر بسبب غناه أو بسبب فقره. لا، الغنى والفقر ليس من أسباب التفضيل عند الله، وإنما التفضيل عند الله يكون بحسب إيش؟ تحقيق تقوى الله. إذا كان الغني الشاكر أكثر تقوى، أعظم تقوى عند الله من الفقير الصابر، يكون هو أفضل عند الله. وإذا كان الفقير الصابر أعظم تقوى عند الله من الغني الشاكر، يكون إيش؟ أفضل عند الله. وإذا كان مساوين يكونان في نفس الدرجة عند الله. إذن لذلك الآن تجد مثلا عثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، صح ولا لا؟ عثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، وأهل الصفة فقراء، بعض الصحابة فقراء، لكن كان أفضل منهم، أفضل منهم. وفي الوقت نفسه تجد مثلا أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، نعم، عمر صحيح كان عندهم مال، لكن قد يكون المال الذي عند عثمان، المال الذي عند عثمان لو تحسب نفقة عثمان بلا شك أكثر من نفقة عمر، لكن بلا شك بالاتفاق أن عمر أفضل من عثمان مثلا، مع أن عثمان من أهل الدثور وكان أكثر نفقة، لكن ليش عمر رضي الله عنه؟ إيمان عمر، نعم، وتحقيق عمر للتقوى كان أعظم. طبعا الصحابة كلهم يعني في أحلى المستويات نحن، لكن الآن بالمفاضلة التي ثبتت في الأحاديث. ما السر في تفضيل هذا على هذا على هذا؟ تقوى الله. لذلك عمر رضي الله عنه يقول لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر. شوف بالإيمان، كل بإيمانه، واضح؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ليس معنى هذا أن الأغنياء أفضل منكم، لا، هم الآن قالوا هم سمعوا مثل ما سمعوا ما بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا، خلاص هم فعلوا وعندهم أموال زائدة تصدقون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن السؤال بعده من الأفضل سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالحديث ما يدل على تفضيل الأغنياء على الفقراء، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة من باب تعليق القلوب بالله جل وعلا، والباب مفتوح. إذن ممكن نلخص هذه الفائدة، ماذا نقول؟ ليس في الحديث تفضيل الفقراء على الأغنياء، تفضيل الأغنياء على الفقراء، ليس في الحديث تفضيل الأغنياء على الفقراء، ليس في الحديث تفضيل الأغنياء على الفقراء. ليس في الحديث تفضيل الأغنياء على الفقراء صراحة، لأن سبب التفضيل عند الله، لأن سبب التفضيل عند الله تحقيق التقوى، لأن سبب التفضيل عند الله تحقيق التقوى، إن كرمكم عند الله إيش؟ تقاكم كما تعرفون. تكتب فمن كان لله أتقى، فمن كان لله أتقى كان أفضل، فمن كان لله أتقى كان أفضل، فمن كان لله أتقى كان أفضل، غنيا كان أو فقيرا، غنيا كان أو فقيرا. طيب خلينا نكمل الحديث. قال سميث حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، يعني قالوا هذا لفظ الحديث. فرجعت، يقول سميث رجعت إلى أبي صالح الذي روى عن أبي هريرة فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. الإخوة، الأحاديث الأخرى دلت على أن هذا الذكر يكون بأن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم تختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذا كما ثبت في الأحاديث الأخرى. أما قول أبو صالح هنا يعني يكون الجميع 33، يعني تكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ها؟ يعني تقولها 11 مرة، 11 ضرب 33، يعني هذه 3 كلمات، إذا قلتها 11 مرة بتقولها كم؟ كل كلمة كأنك قلتها كم؟ ها؟ 33، أقصد المجموع، أقصد لا كل كلمة 11 11 11، فالمجموع 33. فهذا قول أبي صالح حتى تبلغ من جميعهن 33، لكن ذكر ابن رجب وابن حجر أن هذا فهم لأبي صالح ولم يتابع عليه، يعني وغالب الأحاديث على أنك تقول 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم تختم بلا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، تمام 100. يعني هذا هو المشهور. إذن هذه كيفية الذكر، عرفنا. نكتب الفائدة هذه من صوري التسبيح بعد الصلاة، من صور التسبيح بعد الصلاة تكتب سبحان الله حط عندها 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن كتبنا من صور التسبيح بعد الصلاة، الصورة الأولى ماذا؟ سبحان الله، تكتب سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكون تمام المئة. هذا يكون تمام المئة. فهذه الصورة هي الأرجح والمشهورة يعني بين العلماء، وثبتت فيها الأحاديث الصحيحة والله أعلم. هناك الإخوة صيغ أخرى يعني جاءت في كيفية التسبيح، يعني هناك صيغة مثلا تقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هناك سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هناك صيغة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه كم كلمة؟ أحسنت، هذه 4 كلمات، تقولها كم؟ أحسنت، تقولها 25 مرة، فيكون المجموع كم؟ 100. فهذه كلها واردة في السنة، من أراد يعني الزيادة يراجع يعني الكتب، كتب الحديث، يجد هذه الصيغ موجودة في كتب الحديث. طيب، إذن ما نترك هذا الذكر، قول سبحان الله وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالأنامل، الأنملة هكذا يعني تعقد هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا العقد. طيب، من يقرأ الحديث الذي بعده؟ طيب اقرأ. نعم. في خميصة لها أعلام، يعني في كساء فيه خطوط. نعم. أبي جهم هذا صحابي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، يعني هذا الكساء، قميص أو رداء فيه أعلام فيه خطوط، أهدى أبو جهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم، ردوا الهدية على أبي جهم، و نعم الخميصة عندك؟ ما عندك تفسير الخميصة؟ نعم، الخميصة كساء مربع له أعلام، فإذا الخميصة كساء مربع له أعلام له خطوط، والأنبجانية كساء غليظ. اكتب ليس له أعلام، ماذا مكتوب عندك؟ نعم، ليس له أعلام. طبعا يقولون أنبجانية نسبة إلى أنبجان، هذه قرية بالشام. نعم، يعني تصنع في هذه الثياب، وتعرفون رحلة الشتاء والصيف يذهبون الشام يأتون بالبضائع والألبسة، فالأنبجانية معروفة عند العرب أنها مأخوذة من أنبجان قرية بالشام. تأملوا في يعني نكتب من فوائد الحديث من أسباب الخشوع إبعاد كل ما يشغل القلب في الصلاة. نعم، من أسباب الخشوع إبعاد كل ما يشغل البصر والقلب في الصلاة، من أسباب الخشوع إبعاد كل ما يشغل القلب والبصر في الصلاة. ونكتب أيضا فائدة أخرى، عظم خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو شدة خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. تخيلوا يا شباب الآن، كتبتوا هذه عظم خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في الصلاة هنا؟ كيف يعني انصرف عن الخشوع؟ ماذا فعل؟ لا ما تقول ركز، شوف دقة عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام إيش؟ فنظر، نظر إلى أعلامها إيش؟ نظرة، بس نظرة، يعني التفاتة واحدة بس راحت عينه على الخطوط، كأنه يعني أعجبت الخطوط، نظرة فقط بس مو بركز، لأن نحن نركز ها؟ واحد منا ممكن يشوف زخرفة في السجادة ويتخيل صور أو في المسجد يشوف الزخارف، وفي الصلاة يشوف الزخارف في المسجد، أو ربما يشوف ساعته وهو في الصلاة يشوف الساعة، يشوف ثوبه وثوبي نظيف ولا لا، سبحان الله ما يكتشف البقع التي على ثيابه إلا في الصلاة، صح ولا لا؟ شوف كيف الشيطان يلعب بنا ونحن في صلاتنا، ها؟ ويحكك جسمه ويعدل غترته في الصلاة، ويتذكر شيطان ذكره، ترى نسيت المحفظة، يخش يده في جيبه يشوف يتأكد، وهكذا يضيع عليه صلاته ويضيع عليه الأجور في الصلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نظر نظرة واحدة فقط إلى أعلامها فتكدر قلبه، شوف كيف هذا القلب الحي تكدر قلبه، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، خلاص حتى رد الهدية، حتى نستفيد هنا فائدة، شوف رد الهدية إذا كان بعذر، رد الهدية إذا كان بعذر مع تطيب خاطر صاحبها، أيوة ببيان السبب، أحسنت، رد الهدية شو كتبنا، رد الهدية إذا كان بعذر، يعني الأصل ما ترد الهدية، لكن إذا كان هناك عذر قد تضرك هذه الهدية ترد الهدية، وإيش تطيب مع تطيب خاطر صاحبها، كيف يعني تطيب خاطره؟ تبين له السبب ليش أنت رديت الهدية عشان ما يفهمك غلط، ها؟ تقول له يا فلان ترى اسمح لي أنا ما أقدر أقبل هذا منك لأن كذا كذا كذا، واحد مثلا يحط لك عطر وانت فيك حساسية فيك زكام، تقول اسمح لي لا، ممكن يتكدر خاطرة، في الطيب خاطرة تقول لا ترى أنا مزكوم، فما يأخذ شيء في قلبه ما يزعل عليك مثلا، فمع تطيب خاطر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر أبي جهم، فماذا قال؟ وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني ما علي ردوا عليه الخميصة لكن خلي يعطيني إيش بدالها، ها؟ الأنبجانية لأن ليس فيها خطوط، حتى يطيب خاطره، النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب منه، لكن هذا حتى يطيب خاطر أبي جهم. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، شوف كيف نظرة واحدة يقول ألهتني آنفا عن صلاتي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح النجاح في الدنيا والآخرة يكون بالخشوع في الصلاة، لأن هذه الصلاة الإخوة هي صلتنا بالله، إذا انصلحت صلتنا بالله تنصلح حياتنا كلها. طيب الباب الذي بعده، نعم باب الجمع بين الصلاتين في السفر، نعم اقرأ. نعم أحسنت، نعم تكتب هنا الجمع بين الصلاتين من رحمة الله، ويسر الإسلام. الجمع في السفر من رحمة الله ويسر الإسلام، ويكون أو نقول وهو مستحب عند الحاجة، وهو مستحب عند الحاجة، وهو مستحب عند الحاجة. وتعرفون الإخوة، الجمع في السفر يكون بين أي صلاة وصلاة؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. طيب كتبنا إيش الجمع يكون؟ إيش؟ وهو مستحب عند الحاجة، ويكون إما جمع تقديم أو جمع تأخير. اكتب: ويكون إما جمع تقديم، ويكون إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والأحوط، اكتب هذه فائدة تحتها، والأحوط أن تكون نية الجمع، أن تكون نية الجمع موجودة، والأحوط أن تكون نية الجمع موجودة أن تكون نية الجمع موجودة أثناء الصلاة الأولى، أثناء الصلاة الأولى. اثنين: والأحوط، نحن قلنا إيش؟ والأحوط أن تكون هذه أن تكون، حط عليها واحد، أن تكون نية الجمع موجودة أثناء الصلاة الأولى، وأن اثنين وأن يوالى بين الصلاتين. لا، أن يوالى بين الصلاتين، ما تفصل بين الصلاتين بفاصل. والشيء الثاني قلنا وأن يوالى، أو أن تكون الموالاة موجودة بين الصلاتين. أسهل هذه العبارة، وأن تكون، كتبتوا ولا ما تكتبون؟ وأن تكون الموالاة موجودة بين الصلاتين. خلينا نشرحها جملة جملة، يعني هذا مختصر باب الجمع. قلنا يا شباب الجمع مستحب عند الحاجة. كيف عند الحاجة؟ طبعا الإخوة، هذا من رحمة الله تعالى، أنك أنت الآن مسافر، مسافر، السفر عموما فيه مشقة وتعب، فالله تعالى يخفف عنا، بدل أن نصلي كل صلاة في وقتها قال لك خلي الظهر والعصر كأنهما إيش؟ وقت واحد. جمع تقديم أو جمع إيش؟ تأخير. إيش معنى جمع تقديم؟ نعم، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، فتقدم الصلاتين في وقت الأولى في وقت الظهر، هذا جمع تقديم. والله يناسبني أنا الآن مثلا كنا نسير مثلا سفر من دبي إلى أبو ظبي، هذا سفر، ففي الطريق نزلت أترس بترول كان يأذن الظهر وأنا في الطريق، قلت الآن مدام أنا نازل خليني أصلي إيش؟ الظهر والعصر. أنا ممكن أوصل هناك على العصر أو قبل العصر، لكن سأكون متعبا، ممكن أنام، ممكن تفوتني الصلاة، خليني أصلي الظهر والعصر. أو أنت مسافر إلى العمرة بالسيارة مثلا، وقلت خليني أصلي الآن، أذن علي الظهر وأنا في المحطة، فاللي يناسبني الآن أجمع جمع تقديم. ممكن تخيل العكس، أنت تسير وما تريد توقف، وإذا وقفت كثيرا إيش؟ ممكن تتأخر، فأذن عليك الظهر وتوك الآن ساير ما نزلت، تخلينا نكمل مرة واحدة إلى إيش أذان العصر، مرة واحدة ننزل استراحة ونصلي الظهر والعصر في وقت العصر ونكمل بعد ذلك، جائز كله جائز، جمع تقديم إما في وقت الظهر أو جمع تأخير إيش في وقت إيش العصر. وكذلك المغرب والعشاء نفس الشيء، صلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو تصلي المغرب والعشاء في وقت إيش العشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وتأمل هنا قال يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير يعني إذا كان إيش في الطريق، اكتب على ظهر سير يعني في الطريق، يعني عند الحاجة، يعني إذا احتاج يجمع. إذا كان غير محتاج مثلا، الآن أنت وصلت إلى البلاد التي سافرت إليها، سافرت مثلا إلى السعودية وتجلس يومين مثلا بس وترجع، فأنت مسافر في هذا، سيأتي معنا في هذين اليومين أنت مسافر، يحق لك تقصر الصلاة وتجمع. لكن أنت الآن جالس، قلت أنا جالس الفندق ما بطلع والمسجد بجانبي، هل الأفضل أن أجمع وأنا جالس الفندق بين الصلوات؟ الأفضل أنك لا تجمع هنا لأنك ما تحتاج إلى الجمع، ما يشق عليك، أنت لست في الطريق. طيب ولو قال قائل هل يجوز أن يجمع؟ يجوز أن إيش مسافر، يجوز لأنه مسافر. ولهذا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في تبوك وكان على سفر في تبوك كان يجمع بين الصلوات مع أنه كان نازل في غير طريق، فهذا يدل على الجواز. لكن في الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إذا كان على ظهر سير، إذا كان إيش في الطريق وكان محتاجا. فنقول الجمع يجوز لكن الأفضل لمن نزل أن لا يجمع، أما إذا كنت في طريق أو محتاج إلى الجمع فالمستحب أن تجمع. نعم. وقلنا الإخوة من الأحوط، لماذا قلنا الأحوط؟ لأن هذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، يشترطون النية في الجمع. يعني أنت الآن تريد أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، لا بد أن تنوي إيش الظهر وأنك ستجمع إليها إيش العصر. لو أنك صليت الظهر وبعدين قال لك واحد إيش رأيك تجمع الصلاة، بأنه طيب، لا، هنا ما يصلح الجمع عند الجمهور، لابد يكون إيش تكون النية موجودة. وإن كان ابن تيمية يرجح أنه لا تشترط النية، لكن هذا أحوط لأن هذا قول جماهير العلماء، فنحتاط لعبادتنا. وكذلك الموالاة بين الصلاتين، يعني واحد صلى الظهر ثم صلى الظهر ثم مثلا سار المطار وبعدين بيركب الطيارة قبل العصر وقال بوصل هناك المغرب وفي الطيارة ما في مكان، فأقول لو جمعت الظهر والعصر أحسن. الآن هو صلى الظهر في بيته أو في مسجد بيته ثم فاصل طويل إلى المطار، فهل له أن يجمع؟ عند جمهور العلماء لا يجمع. لماذا؟ لأنه فصل بين الصلاتين، يريد أن يجمع يعيد صلاة الظهر مع العصر، لابد من الموالاة بين الصلاتين، يعني ما تفرق بينهما بفاصل طويل. والله أعلم، هذا من باب الأحوط، من باب الأحوط والله أعلم. طيب والله ما دمنا احنا قلنا شوي بناخذ نحو ولا ما تبون نحو؟ نغير شويه. عبد العزيز
بالنسبه لجمع التاخير يكون كيف؟ انا اللي افضل في الجمع انت يوم تصلي تصلي مثلا ثلاث ركعات وركعتين،
صحيح؟
كان مثلا المغرب،
نعم،
فانت اذا بتاخر المغرب لوقت العشاء،
نعم،
تصليها ثلاث ركعات ركعتين وتصلي ثلاث ركعات اربع ركعات؟
لا، وشوف على حسب، إذا أنت كنت في الطريق في السفر، أنت كنت مسافر ولا تزال مسافرا فتصلي ثلاث ركعات ثم تصلي العشاء ركعتين، لكن أنت الآن خرجت من السعودية وقت العصر وما وصلت بلادك إلا ها، أو خرجت من السعودية من مطار جدة قبل المغرب، ما استطعت تصلي المغرب، قلت أنا بجمع المغرب إلى مع العشاء، أنا مسافر أجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير، أنا ما أتمكن أصلي المغرب. لكن أنت الآن صحيح جمعت، أخرت المغرب إلى العشاء ما تأثم لأنك الآن تنوي الجمع، لكن لما سافرت وصلت إلى بلادك وقت العشاء، هنا أنت أصبحت مقيما، انقطع القصر، يعني قصر الصلاة انقطع، لكن يحق لك أن تجمع لأنك أنت كنت في الطريق في هذا الوقت مسافرا، فيحق لك أن تنوي نية الجمع. فالآن إذا وصلت إلى محل الإقامة خلاص ينقطع القصر، فتصلي المغرب ثلاث والعشاء كم؟ أربع ركعات. أما إذا كنت لا تزال في الطريق، الرحلة بعيدة مثلا، وتضطر تصلي في الطائرة مثلا، لن تصل إلا الفجر مثلا، نقول ما بتوصل بلاد بعيدة بسافر، ما نريد نسافر البلاد البعيدة، لكن مثلا سافر بلدة بعيدة، فالآن أنت في الطائرة ولن تصل إلا وقت الفجر، فتجمع بين المغرب والعشاء، على كيفك تجمع جمع تقديم جمع تأخير، فإذا جمعت جمع تأخير صلي ثلاث ركعات ثم تصلي ماذا؟ ركعتين، لأنك الآن في الطائرة، عرفنا؟ وهذا الجمع الإخوة مهم، لأن الإنسان إخوة في الطائرة تعرفون ما عنده مكان ومستقبل القبلة، فإذا كان يعرف أنه سيصل إلى البلاد التي سيكون فيها يجمع جمع تأخير حتى يصلي الصلاة بأركانها إذا نزل بعد ذلك. نعم. وإذا كان الوقت سيخرج، يعني المغرب والعشاء سيخرج وقتهما وما بتصل إلا إلى الفجر، فهنا لا، ما تأخر الصلاة إلى الفجر، لا، تصلي وأنت في الطائرة، تقصر وتجمع وأنت في الطائرة. نعم. أما إذا كنت تعرف أنك ستصل في وقت الصلاة الأخيرة، ليش تصلي في الطائرة وتفوت الأركان؟ فتؤخر الصلاة وتصلي في البلد عند النزول، والله أعلم. نعم. طيب ناخذ ال طيب يلا تسردون من النحو، خلاص الدرس الجاي عهد، ها، أن يكون كامل نحو، ها، لا لا ما نقول كامل نحو، ممكن ما حد يجي بعدين، الدرس الجاي يكون في البداية نحو زين، وبعدين ما ناخذ الأحاديث. طيب حديث الآن باب قصر الصلاة في السفر، ها، من يقرأ؟ نعم.
عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله،
عندك رضي الله عنهما ولا ما عندك؟ رضي الله عنهما،
وكان لا يزيد في السفر على ركعتين.
نعم.
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
نعم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا هو ماذا؟ شو يسمون هذا؟ قصر الصلاة. وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني هذا إجماع الصحابة. طيب تكتب حكم القصر، حكم القصر مستحب عند جمهور العلماء، حكم القصر مستحب عند جمهور العلماء، وهو من رحمة الله تعالى ويسر الإسلام، مثل الجمع كما عرفنا الإخوة، هذا من رحمة الله أن الله تعالى خفف عنا الصلاة في السفر، بدء الرباعية تصبح ماذا؟ ثنائية، هذا معنى القصر، الصلاة الرباعية تصبح ماذا؟ ثنائية، لا تكون مثل هذا، واحد سألوه قالوا له طيب المغرب كصلي ركعة ونص، هذا صحيح، واحد سألوه في الحج سئل قالوا له كيف نقصر المغرب، هو من عامة الناس مسكين وشافوا رجل صالح وكذا وخلاص يفتي لهم فتاوى، فقالوا له طيب يا شيخ ايش نسوي صلاة المغرب، قال صلوها ركعة ونصف، ما أدري عاد النصف هذا كيف، ما أدري، بس ركوع يعني بدون سجود، اللهم استعان. فالقصر معناه ماذا؟
ركعتين.
أما المغرب ما تقصر، والفجر كذلك ما تقصر. طيب، إذن القصر الإخوة حكمه إيش؟ مستحب. طبعا إخوة القصر ليس بواجب، وإن كان هذا مذهب الحنفية واجب، لكن الصحيح مذهب الجمهور أنه مستحب، لأن عثمان رضي الله عنه مرة كان في سفر وأتم الصلاة، فالصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه. صحيح أنكر عليه بعضهم أو نصح أو كلم، لكن يعذر عثمان، لأن قيل أنه كان عنده أهل في تلك في ذلك المكان، ما دام عنده أهل يعني هو مقيم، قيل هذا. لكن المهم أن الصحابة صلوا خلفه. لو كان القصر واجبا بتكون الصلاة ركعتين، واللي زيد على عدد ركعات الصلاة هذه الزيادة تكون إيش؟ باطلة، والصلاة باطلة. الواحد صلى الظهر 5 ركعات، الصلاة كلها باطلة، صح ولا لا؟ فكذلك القصر لو كان واجبا لما كان الصحابة سيتابعون عثمان على هذا، فلما تابعوا صلوا معه 4، دل هذا على أن القصر إيش؟ أنه سنة وليس بواجب، لكنه نعم سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يعني يزيدون على ركعتين في السفر. طيب، مسألة الإخوة في السفر، مسألتان مهمتان، تكتب مسافة القصر. نعم، مسافة القصر عند جمهور العلماء لا ما عليه، اكتب مسافة القصر عند جمهور العلماء 4 أبرد كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر. مسافة القصر عند جمهور العلماء 4 أبرد جمع إيش؟ أبرد جمع إيش؟ بريد، جمع بريد. 4 أبرد عند جمهور، كما ثبت عن هذا الدليل، كما ثبت عن من؟ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ويساوي يعني 4 أبرد كم تساوي؟ 88.704 يساوي، وهذه 4 أبرد يعني تساوي 88 كيلو متر، كاف ميم يعني كيلو متر، 88.7 كيلو متر يعني كسور يعني 704 يعني تقريبا 88 كيلو، أكثر عنها قليلا، ونصف نص الكيلو يعني 700 متر قول تقريبا، يعني هذا تقريبا طبعا. فلا هذه حدود شرعية، يعني خليها يعني 88.5 تقريبا، أكثر من نصف قريبا تقريبا. فهذه مسافة القصر، فأنت إذا أردت أن تسافر إلى مدينة مثلا من دبي إلى الشارقة، من دبي إلى عجمان، ما تأتي هذه المسافة صح؟ أقل من 88، فهذا ليس بسفر. لكن من دبي لين أبو ظبي تقريبا أكثر، نعم أكثر من يعني 100 كيلو قول تقريبا، فهذا سفر. فالمهم إذا كانت المسافة أكثر من 88 كيلو فهنا ممكن تقصر الصلاة، هذا عند جمهور العلماء. والدليل على هذا أثر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس، واضح؟ لأن الإخوة عدم تحديد السفر بمسافة هذا يجعل الأمر صعب. طيب كيف نعرف إن هذا سفر أو غير سفر؟ يقولك واحد بسافر لأبو ظبي، يقولك لا والله سهل مو بسفر. واحد يقول لا والله طريق طويل سفر. طيب رأس الخيمة؟ لا ما أدري. لا، مدام أنه ثبت عن الصحابة تحديد، وهذا الإخوة مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن يحدد بمسافة، حتى الحنفية يحددون بمسافة أزيد عندهم 96 كيلو، يعني زيادة شوي لأن عندهم يعني آثار أخرى، لكن هذا الثابت والله أعلم. طيب، المسألة الثانية في السفر أيضا مسألة مهمة، المدة التي نكتب هذه المسألة، ما المدة التي تخرج المسافر عن حد السفر؟ أيوة، لا نأتيها شوي شوي. ما المدة التي تخرج المسافر عن حد السفر؟ يعني كيف؟ واحد سافر لبلاد أجنبية للعلاج، أسأل الله أن يعافينا أجمعين، قالوا له بتجلس شهر للعلاج وبتروح بلادك. يقول أنا مسافر، أنا ما أنوي أني تكون هذه البلد وطن لي، لا أنا ساير علاج وبرجع. هل هذا يقصر الصلاة شهر كامل وهو يعرف أنه سيجلس شهرا كاملا؟ هل يقصر ولا ما يقصر؟ ولا، قال هذا مسافر. مثلا الآن أقول لك، الآن واحد قال لك والله هذا مسافر، اي نعم، واحد مثلا سافر يومين ورايح مثلا راس الخيمة يومين نزهة وبيرجع، هل هذا مسافر ولا لا؟ طيب 3 أيام، طيب 4 أيام، طيب 5 أيام، طيب شو الضابط، شو الحد؟ أه؟ خلينا نفهم الآن، خلينا نفهم المسألة جيدا. تكتب الآن، إذن ما المدة التي تخرج المسافر عن حد السفر؟ إذا أقام المسافر في بلد أربعة أيام، إذا أقام المسافر في بلد أربعة أيام كاملة إذا أقام المسافر في بلد أربعة أيام كاملة عشان نوضح، بدون حساب يوم الدخول ويوم الخروج، حطها بين قوسين وتحتها خط، بدون حساب يوم الدخول ويوم الخروج، بدون حساب يوم الدخول ويوم الخروج، هذا معنى أربعة أيام كاملة. إذا أقام المسافر في بلد أربعة أيام كاملة بدون حساب يوم الدخول ويوم الخروج فهو مقيم، فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع، فهو مقيم. خليها واحدة واحدة. فهو مقيم، فلا يجوز له أن يجمع، أن يقصر ولا يجمع. وأما إذا أقام 3 أيام أو أقل وبين قوسين أيضا بدون حساب يوم الدخول والخروج فهو مسافر، فهو مسافر، يجوز له أن يقصر وأن يجمع. مرة ثانية عشان ما نلخبط، إذا أقام المسافر كم؟ 4 أيام أو أكثر، اكتب أو أكثر عشان نعرفه، أو أكثر كاملة، 4 أيام كاملة أو أكثر بدون حساب إيش؟ يوم الدخول ويوم الخروج فهو مقيم، لا يجوز أن يقصر ولا أن يجمع. يعني مثلا انتبهوا الآن، واحد قال لك أنا سافرت يوم السبت، يوم السبت يحسبه ولا ما يحسبه؟ ما يحسبه. أنت سافرت يوم السبت وصلت هناك البلد مثلا يوم السبت العصر الظهر، ما يحسب يوم السبت، بقيت الأحد والأثنين والثلاث والأربعة كاملة وبت، وبعدين يوم الخميس بتسافر بترجع، فهنا هذه 4 أيام هل يجوز لك أن تقصر فيها؟ أقول لا، خلاص أنت لست بمسافر. واضح؟ طيب، واحد قال لك أنا سافرت يوم السبت وبقيت الأحد والأثنين والثلاثاء وبرجع الأربعاء، يقصر من أول يوم، يقصر. تقول هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء من يعني مذهب جمهور العلماء يكفي، مالكية والشافعية والحنابلة كلهم حددوا هذا بهذه المدة. والدليل اكتب الدليل عشان نخلص بعدين أسئلة، لأن هذه مسألة مشكلة والآن بقولكم عنها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ اللفظ هذا. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، رواه مسلم. للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، من حفظ الحديث؟ للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر إيش معنى الحديث؟ انتبهوا شوية شباب، الحديث يحتاج فهم، مسألة شائكة شوية، مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، الآن الحجاج يرجعون من منى إلى مكة إلى منطقة الحرم، الآن المهاجرون تركوا مكة لله، هاجروا إلى المدينة ورجعوا إلى وطنهم مكة في الحج لأداء الحج. طيب، الإنسان إذا رجع في هجرته وعاد إلى وطنه كأنه إيش؟ ينقطع أجر إيش؟ الهجرة. أنت ما دام أنك تركت هذا البلد لله خلاص ما تعود إليه مرة أخرى، لو عدت إلى بلدك وأقمت فيه كأن أجر الهجرة إيش؟ ينقطع، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ للمهاجرين أجر هجرتهم، فحتى لا يستوطنوا مكة ماذا قال لهم؟ للمهاجر كم؟ إقامة 3، للمهاجر إقامة 3 أيام بس، لأن 3 أيام يكون مسافر ما يكون مستوطن ولا مقيم. للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، إيش معنى بعد الصدر؟ يعني بعد الرجوع، بعد الصدور من منى، هذا معنى بعد الصدر، يعني بعد أن يرجع من منى إلى مكة. للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر، يعني بعد الرجوع من منى بمكة، يعني إقامة 3 بمكة بعد الصدر من منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفظ المهاجرين أجر الهجرة، فقالهم بس اتمون 3 أيام، اللي بيتجاوز 3 أيام سيصبح ماذا؟ مقيم، وينقطع أجر هجرته. فاستفاد العلماء من هذا الحديث كأن هذا الحديث إذن يبين لنا الفرق بين إيش؟ بين المقيم والمسافر. فالمسافر 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام يصبح ماذا؟ يصبح مقيما. وما يحسب يوم الدخول والخروج، هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الحج، وصل مكة يوم 4 ذي الحجة، بقي الخامس والسادس والسابع 3 أيام، ثم اليوم 8 الظهر خرج إلى منى. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة يقصر الصلاة لأنه جلس كم؟ ثلاثة أيام فقط، يوم الدخول غير محسوب، يوم الخروج غير محسوب. أيضا هذا دليل في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه سيجلس ثلاثة أيام فقط ومع ذلك قصر فيهن، فهذا أقل شيء. فإذا زاد على هذا كما سمعنا في الحديث، إذا زاد يتحول المهاجر من مهاجر إلى مقيم، ينقطع أجر هجرته، فنعلم بهذا أن السفر ينقطع بزيادة، يعني بالزيادة على ثلاثة أيام. تقول طيب ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقصرون الصلاة ست شهور، ابن عمر رضي الله عنه قصر الصلاة ستة أشهر لما كان بأذربيجان. نقول هذا كما قال أهل العلم أن هذا للمتردد الذي لا يعرف متى سيرجع، هذا من حق أن يقصر، ما يعرف متى يرجع، لأنه كان في جهاد في سبيل الله، والمجاهد ما يعرف متى يرجع، اليوم غدا بعد أسبوع بعد شهر ما أدري، فكل يوم احتمال أن يرجع. مثل واحد ذهب إلى بلد للعلاج قالوا له اصبر ما نقدر نعطيك موعد معين، ممكن نقول لك باشر ترجع ما في فايدة من العلاج، ممكن نقول لك بعد أسبوع، ممكن نقول لك بعد شهر، اصبر. فهو في هذه الفترة يقصر الصلاة لأنه مسافر ما أدري متى يرجع، لكن إذا حددوا له فترة معينة فهذه الفترة كما عرفنا خلاص، إذا كانت ثلاثة أيام أو أقل يقصر، إذا كانت أربعة أيام أو أكثر، لا، إذا من أول شيء عرف الفترة خلاص، إذا عرف الفترة من البداية أن أنا سأقيم أربعة أيام كاملة وما أحسب يوم الدخول والخروج، خلاص من أول يوم أتم الصلاة، فهمت يا قصي؟ من أول يوم أتم الصلاة خلاص أنا مقيم، عرفنا؟ وهذا مذهب جمهور العلماء ورجحه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وإن كنتم الآن ممكن تسمعون أقوال أخرى كما تعرفون، يعني بعض العلماء يفتي أنه خلاص ما دمت أنت في بلد غير بلدك أنت مسافر تقصر مدى الحياة، وهذا صعب الإخوة. تخيل واحد يقول لك أنا ساير للدراسة سبع سنوات طب، بدرس أربع في الجامعة وبعدين تخصص وبعدين بأخذ ماجستير، عندي سبع سنوات دراسة، هل تفتيه أنك تقصر الصلاة وتجمع سبع سنوات وعنده بيت ومرتاح وجالس في شقة هذا مقيم خلاص، مع أن هناك بعض العلماء يفتي يقول لا هذا أنت مسافر هذه ليست بلدك وأنت سترجع، لا أنت مقيم. فإذا عرفنا الإخوة هذه مسألة مهمة في السفر وكثيرا ما يعني يسأل عنها، فلان عرفنا أهم المسائل المتعلقة بالسفر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.